السلام عليكم ورحمة الله، هل الصوت واضح بارك الله فيكم؟ طيب هل الجميع موجود؟ هل الجميع موجود بارك الله فيكم؟ طيب الذي معنا يكتب الرقم واحد، ما أدري الأخوات سهى ونجوى يبدو غير معنا، وإيمان أيضا، ما رأيكم نبدأ؟ طيب الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، نبدأ إن شاء الله في المكان الذي توقفنا عنده المرة الماضية، وكنا قد توقفنا عند باب قول الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أو يجوز أن يقول بالله ثم بك، قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. وعليكم السلام ورحمة الله. هذا الباب أخواتي الفاضلات جعله الشيخ رحمه الله هو الذي قبله من الأشياء التي تتعلق بتوحيد الربوبية، وأنه يجب على الإنسان أن يفرد الله عز وجل بالنعم وبالمشيئة وبالتعظيم. فهذا الباب شبيه جدا بالباب الذي قبله، إلا أن فيه زيادات مما يتعلق بالحلف بغير الله. طبعا قوله فلا تجعلوا لله أندادا، يعني أندادا، أنداد جمع ند، يعني لا تجعلوا له سبحانه وتعالى نظيرا أو مثيلا. وقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الآية اعبدوا، العبادة جاءت هنا بصيغة الأمر، وهي طلب وأمر من الله عز وجل للناس جميعا، والعبادة هي أقصى غاية في الخضوع والتذلل لله عز وجل. وشرعا ذكر العلماء لها أسماء، منها أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الذي خلقكم يعني أنشأكم وأوجدكم من العدم، فالأصل بالخلق أن يكون من العدم. لعلكم تتقون يعني لكي تتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه افعلوا كذا وكذا. قال الذي جعلكم الأرض فراشا يعني وطاء تستقرون عليه، والسماء بناء من فوقكم بعد كل ذا قال فلا تجعلوا لله أندادا، يعني نظراء ومثلاء، وأنتم تعلمون أنه لا ند له يشاركه في فعله. ثم ذكر الأثر عن ابن عباس، ثم الأثر عن ابن عمر، قال من حلف بغير الله فقد كفر، وقبله قال هذا كله به شرك، يعني كفر دون كفر أو شرك دون شرك، يعني لا يخرج من الملة ابتداء. الآن أخواتي بارك الله فيكم، قد يسأل سائل كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، وأيضا ما فيه هناك حديث أخرى في هذا المعنى. طبعا يعني هذا الحديث قيل فيه أقوالا كثيرة، بعضهم قال هو منسوخ، وبعضهم قال هذا كان من لغة العرب، وبعضهم قال هو لم يقصد الحلف، وبعضهم قال هذا يعني كان في بداية الأمر وهو النسخ، والذي يظهر أن القول بالنسخ هو أقرب. أيضا الإقسام بغير الله لا ينعقد، هذه قضية فقهية، وليس فيه كفارة يمين كالحلف بالله عز وجل، وإنما كفارته أن تقولي ماذا أختي؟ أن تقولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم ينفث الإنسان عن يساره ثلاثا ويتعوذ ولا يعود لذلك. الآن الأثر الوارد عن ابن مسعود لما قال لأن أحلف بالله كاذبا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إليه من أن أحلف بغيره صادقا، هذا الأثر يسمى حديثا موقوفا في اصطلاح المحدثين، وهذا الأثر يدل على أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، فهو أعظم من الزنا ومن الكذب ومن شرب الخمر، وهذا ينبغي أن ينتبه له، لأن كثيرا من الناس يظن أن الشرك الأصغر أخف من الكبائر، وهذا كلام غير صحيح. واضح أخواتي بارك الله فيكم. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ما شاء الله وشاء فلان هذا لفظ محرم، والسبب في تحريمه لأنه ساوى بين الله عز وجل وبين فلان في المشيئة، وهو من الشرك الأصغر. لكن قوله ولكن قولوا يعني الاستدراك، صدرك النبي صلى الله عليه وسلم عليهم في الأمر الذي يجوز لهم أن يقولوه، قال ولكن قولوا هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، فصيغة ما شاء الله ثم شئت واجبة. طيب هل هي كاملة؟ لا، نقول هناك صفة أكمل منها وهي قولك ما شاء الله وحده. الآن مسألة ما شاء الله وشئت ستأتينا إن شاء الله بعد قليل في باب منفصل، لذلك لن نطيل فيها الكلام. قال وجاء عن إبراهيم النخعي، وبعضهم يقول النخعي لكن الأضبط النخعي، هل يجوز عندما يتعلق أمر بما يقدر عليه الإنسان؟ كيف يعني؟ يعني مثلا أنت تريد أن تأخذي مثلا سيارة والدك، فطلبتيها من أمك فقالت إن شاء الله ثم شاء أبوك، نعم يجوز، لكن تعلقيه بثم. واضح أختنا نجوى بارك الله فيكم، تعلقيها بثم، لا أن تعلقيها بواو العطف ما شاء الله وشئت، لا سنتكلم عنها إن شاء الله. طيب الأثر هذا الوارد عن إبراهيم النخعي، طبعا إبراهيم النخعي هو من أتباع التابعين، يعد من تلامذة ابن مسعود رضي الله عنه. قال أو عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره. هنا قضية مهمة جدا وهي الكراهة. الكراهة في لسان المتقدمين من السلف تحمل على التحريم، انتبهوا بارك الله فيكم وإياكم، تحمل على التحريم الكراهة في لسان المتقدمين، وهذا عليه كثير من أهل العلم كالإمام الترمذي والإمام أحمد وغيرهم، بخلاف الكراهة عند جمهور متأخرين الذين علقوها بقضية الكراهة عند الأصوليين، وهي ما كان تركه ما يعني ما أمر بتركه تركا غير جازم، هذه الكراهة عند المتأخرين، لكن عند المتقدمين تطلق على التحريم. فهنا صيغة الكراهة يراد بها التحريم. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ طيب ماذا حرم؟ حرم صيغتين. الصيغة الأولى قولك أعوذ بالله وبك، انتبهوا أخواتي بارك الله فيكم، الأخت نجوى تنتبه لهذه القضية والجميع طبعا. الصيغة الأولى قولك أعوذ بالله وبك أو وبك، هذه لا تجوز، وعلاقتها بالتوحيد أنها من الشرك الأصغر. طبعا ويجوز قوله ويجوز، هذا فيه إشكال، بل نقول يجب، إلا إن قصد رضي الله عنه ورحمه الله بقوله يجوز أنه يعني ليس فيه تحريم، فهنا الأمر سهل إن شاء الله. طب سبب تحريم الصيغة الأولى أنه ساوى بين الله وبين غيره في التعوذ، ولذلك لما جعل رتبة فلان أقل من رتبة الله جاز، هذا إن كان فلان يستعاذ به كما قالت الأخت نجوى بما يقدر عليه. أما إن كان لا يجوز الاستعاذة به، يعني لا يقدر، أو كان ميتا أو كان بعيدا لا يمكنه، فهذا يحمل تغليظا على تغليظ، كان يكون مثلا ميتا أو بعيدا أو يكون عاجز، فهذا نقول من السفة أن تقولي ما شاء الله ثم فلان. واضح أخواتي بارك الله فيكم. الصيغة الثانية الجائزة طبعا قوله لولا الله ثم فلان، هذه جائزة بشرط أن يكون فلان سببا صحيحا. الصيغة الثانية المحرمة لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، طبعا لولا لا ناهية، والنهي يقتضي التحريم، علاقته بالتوحيد هذا الكلام أنه من الشرك الأصغر. لولا الله وفلان فلان يكون سببا صحيحا، سوى التحريم التسوية بينه وبين الله. ولهذا الآن يكون عندنا مرة صيغتان في لولا محرمة، الأولى لولا الله وفلان، هذه لا تجوز لا خبرا ولا إنشاء. الثانية لولا فلان، هذه محرمة في باب دون باب، فهي جائزة خبرا، محرمة إنشاء، يعني محرمة في الإنشاء. كيف ذلك؟ يعني إذا أخبرتي أن لولا فلان مثلا أعطاني كذا وكذا من باب إخبار، أو منحني أو مثلا يسر لي هذا الأمر كمعامل أو كذا، فهذا جائز من حيث الخبر، لكن من حيث الإنشاء لا يجوز ذلك. الآن مناسبة هذا الأثر أن مثل هذه الصيغ المحرمة من جعل ند لله عز وجل أو كذا هي مما يدخل تحت هذا الباب. قال والأبواب الآن بدأت تكون صغيرة، يعني قد نمر على بابين أو ثلاثة أو أربعة في الدرس الواحد. قال باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله عز وجل. هذا الباب أيضا أخواتي بارك الله فيكم له تعلق بتوحيد الربوبية، والمصنف رحمه الله جمع أبوابا تتعلق بتوحيد الربوبية، هذا الباب هو الباب الثالث منها، وسيأتينا باب رابع وخامس. وجميع الأشياء المتقاربة جمعها كلها وجعلها يعني بعضها بعد بعض، وهذا جيد في التصنيف رحمه الله ورضي عنه. طبعا يقصد الشيخ عليه رحمة الله بهذه الترجمة أن من لم يقنع، يعني لم يكون عنده قناعة إذا حلف له بالله، فإنه ارتكب فعلا محرما لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لما جاء من الوعيد على الإنسان الذي حلف له بالله ثم هو لم يرضى. فما حكم عدم الرضا والقناعة باليمين؟ نعم، هنا لابد أن ننتبه لهذه القضية، ما حكم عدم الرضا والقناعة باليمين؟ فيه تفصيل. نقول القسم الأول أن يكون ذلك في باب الدعاوى والخصومات والمحاكم وما شابه ذلك، فهنا يجب القناعة بيمين الحالف بغض النظر عن الحالف هل هو عدل أم هو فاسق، هل هو مسلم أم كافر أم ذمي، هي دعاوى ومحاكم وخصومات. فلو اختصمت أو اختصمت أنت وأخرى وليس عندك بينة، فليس أمامك إلا إيش أختي بارك الله فيك، ليس أمامك إلا اليمين. اليمين على من؟ اليمين على الخصم الذي ينكر، فيجب عليك القناعة. لكن ما معنى القناعة هنا؟ هي ليست قناعة قلبية، وإنما المعنى منها عدم الإنكار وعدم الرفض وعدم تجديد القضية، خلاص يعني نقبل يمينه على حاله. أما في داخل القلب فلو لم نقنع داخليا فلا بأس. طب لماذا لا يعني لماذا هذه القضية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع قضية في الدعاوى والمحاكمات وما شابه ذلك، وهي حديثه صلى الله عليه وسلم عندما قال البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذه عامة، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، من عامة سواء كان يهودي مسلم ذمي نصراني من كائنا من كان. طبعا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحلفون في الخصومات، وحدثت قصة القسامة وهي معروفة. النوع الثاني أو القسم الثاني في باب الاعتذار والتهم التي لا خصومة فيها، هي تقع بين الإخوة بين الأصحاب بين هذه فيها تفصيل. إن كان الشخص عدلا ومعروفا بالصدق ويترجح صدقه فهذا يجب قبول يمينه واعتذاره لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن حلف له بالله فليرضى. أما إذا كان الشخص معروفا بالكذب أو يترجح لك كذبه فهذا لا يجب قبول يمينه في التهم والاعتذارات، والدليل قول الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، وفي رواية أو قراءة فتثبتوا، هي رواية عن قارئ. طبعا هذه الآية تخصص عموم الحديث الباب من حلف إلا الكاذب، ويدل عليه أيضا قوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وقوله أيضا اتخذوا أيمانهم جنة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. لا تحلفوا بآبائكم أي لا تقسموا بآبائكم ولا بغيرهم. طب لماذا ذكر الآباء؟ ذكر الآباء لأن هذا هو المستعمل عند العربي غالبا في ذلك الزمن، كان الغالب المستعمل عندهم الحلف بالآباء لتعظيمهم. قال فليصدق، الصدق هو الخبر المطابق للواقع، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يجب وينبغي عليك أو عليك أن تحلفي بالله وأنت متيقنة، أو على الأقل وأنت يغلب على ظنك كذا وكذا. أما الحلف بالله كذب فهذا يسمى يمينا غموسا تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله. قال باب قولي ما شاء الله وشئته، أيضا هذا الباب له علاقة بتوحيد الربوبية والتصرف، وهذا الباب كما قلت لكم قبل قليل هو الباب الرابع فيما يتعلق بتوحيد الربوبية في هذه السلسلة التي أوردها المصنف بعضها بعد بعض. قوله طبعا في ترجمة ما شاء الله يعني فيه إثبات المشيئة، إثبات المشيئة لله عز وجل. طب ما هي المشيئة؟ المشيئة هي وصف قائم في ذات الله عز وجل، وهي صفة لله تعالى، ومشيئة الخالق غير مخلوقة، لكن مشيئة المخلوق مخلوقة، والله عز وجل هو الذي خلقها، وهي للعبد هذه المشيئة كسب وفعل يؤاخذ عليه. واضح؟ وماذا نفعل إذا استعمل الحالف صيغة محرمة؟ نأمره بأن يستغفر الله عز وجل وينتهي عن هذه الصيغة، لأنها كما قلت لكم شرك، وسيأتينا التفصيل عنها بعد قليل إن شاء الله. التفصيل فيها، لأن الإنسان قد يحلف بغير الله عز وجل ويكون شركه أصغر، وقد يكون شركا أكبر، سنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله. الآن ما الحكم في قولك ما شاء الله وشئت؟ ما شاء الله وشئت، هذه القضية أو المسألة تنقسم إلى قسمين لا بد فيها من تفصيل. القسم الأول أن يعتقد أن مشيئة العبد مثل مشيئة الله عز وجل بالتصرف مطابقة، عفوا، فهذا أخواتي الفضليات شرك أكبر. قال الله عز وجل: إذ نسويكم برب العالمين، تسوية في المشيئة والتصرف، هذه قضية خطيرة جدا. القضية الثانية أن يعتقد أنها أقل من مشيئة الله، لكن عطفها على مشيئة الله بالواو، فهذا شرك أصغر، انتبهوا، وهذا هو المقصود في هذا الباب، ويدل عليه حديث الباب التي ستأتي معنا. طب سبب كونه شركا أصغرا لأن الواو تقتضي العطف والمساواة، وهنا لما عطفنا هذا على هذا أفاد المساواة بالمشيئة، ومعروف أن مشيئة المخلوق رتبتها قطعا بعد مشيئة الله عز وجل. قال عن قتيلة: أنا يهوديا عن قتيل أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول عن قتيلة، الذي يظهر أنها قتيلة، أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه، وله أيضا يعني للنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم، أو لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. انتهى هذا الباب. وهذا الباب كما قلت لكم أخواتي الفضليات هو باب مهم جدا في قضية توحيد الربوبية والتصرف. الآن قتيلة طبعا صحابية أو قتيلة، أتى هذا اليهودي، جاء لا لأجل النصيحة بل لأجل القدح والعيب في النبي صلى الله عليه وسلم وفي المسلمين. واليهودي كل من يدعي أنه على دين موسى عليه السلام، سواء كان من بني إسرائيل أو من غيره. طبعا الكعبة معروفة أصلها في اللغة تطلق على كل بناء مربع، والمراد بها هنا بيت الله عز وجل في مكة المكرمة الذي أمر الناس بحجه واستقباله في الصلوات. قال: إنكم، الخطاب للمسلمين، وأكد ذلك بإن، مما يدل على أن اليهود يعرفون الشرك طبعا، فليس عندهم جهل لكن عندهم عناد. وهنا انتقد اليهود المسلمين بمسألتين، وهاتان المسألتان كلتاهما من الشرك. الأولى التسوية بين الله والمخلوق في لفظ المشيئة. الثانية الحلف بغير الله. واضح أخواتي؟ فأمرهم طبعا يعني الأمر هنا طلب، يعني طلب منهم على وجه الاستعلاء النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا كذا وكذا، الشاهد وأن يقولوا ما شاء الله وشئته، فوضع الواو للعطف تفيد الموافقة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم وافق على هذا الشيء، على أن قول ما شاء الله وشئت أنه من الشرك. الآن نحن كنا نتكلم عن حديث قتيلة رضي الله عنها. الآن في النهاية النبي صلى الله عليه وسلم وافق على هذا الكلام، وافق على هذا الكلام وبين أنه من الشرك. لماذا؟ لكنه من الشرك الأصغر، عفوا، بين أنه من الشرك لكنه ليس من الشرك الأكبر بل من الشرك الأصغر. لماذا؟ لقضيتين: أولا نفر لاعتقاد الصحابة، وثانيا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم ولو كان من الشرك الأكبر. ها انتبهوا، لا ما تردد. إذا كان قد يأتي بعض المتفلسفين ويقول هاي النبي صلى الله عليه وسلم استحى أنه يعترض على الصحابة، نقول لو كان من الشرك الأكبر لما تردد، لأن الشرك الأكبر معروف النهي عنه، لكن هذه من صور الشرك الأصغر، وهي قد تكون منتشرة عند الناس خصوصا في بداية العهد النبوي. يعني كانت بعض الأشياء موجودة عند الصحابة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها شيئا فشيئا. طبعا هذه إحدى الصور، ما شاء الله ثم شئت، هي لها ثلاث صور. أكملها أن يقول ما شاء الله وحده، وهذه جاءت في الحديث الثاني والثالث. الصورة الثانية أن يقول ما شاء الله ثم شئته، وهذه الصيغة الواجبة كما مر معنا في الباب الماضي لقوله فأمرهم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئته. الصورة الثالثة أن تقولي ما شاء الله وشئته، وهذه حرام. طبعا مناسبة الحديث قوله ما شاء الله وشئته إذا لم يكن فيها اعتقاد أنه مساوي لله عز وجل فإنه من الشرك. قال بعدها وله أيضا عن ابن عباس قال أجعلتني، يعني أصيرتني، وهذا الاستفهام من النبي صلى الله عليه وسلم للاستنكار، ندا مثيلا ونظيرا وشبيها. ثم أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفضل الصيغ، وهي أن يقول قال ولكن قل ما شاء الله وحده. وجه مناسبة هذا الحديث أن قول ما شاء الله وشئت من جعل لله ندا، لكنه ليس أكبر لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث كان يمنعني كذا وكذا، بالنظر إلى أن الصحابة كانوا حديثو عهد الإسلام وكانوا لا يسوون بين الله عز وجل وبين خلقه في المشيئة، فيكون هذا من باب شرك الألفاظ الشرك الأصغر. قال ابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها الحديث. هذا الكلام أو هذا الحديث كان عبارة عن رؤية منامية، والدليل في آخر الحديث ما يثبت ذلك كأني وغيرها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤية أخبر بها بعضكم. نفر، النفر يطلق على جماعة من الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة. قال إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، أي أن إنكم أنتم القوم الكاملون في القومية، ومعناها نعم القوم أنتم، يعني نعم أنتم لولا أنكم تسبون الله عز وجل، لولا سبكم لله عز وجل. كيف سب الله عز وجل؟ بأن نسبوا له الولد، والله عز وجل قد تبرأ منه. والمراد بعزير رجل صالح من أنبياء بني إسرائيل، رجل صالح من أنبياء بني إسرائيل. النصارى طبعا هم كل من يدعي أنه على دين عيسى ابن مريم. قبل قليل تكلمنا عن اليهود وقلنا إنهم كل من يدعي أنه على دين موسى، أما النصارى فهم كل من يدعي أنه على دين عيسى عليه السلام، وهم الآن بعض ما يسمونهم المسيحيين، وهذا تلطف معهم لكن هذا التلطف يمنع منه الناس، وينبغي أن ننبه الناس لا تسمهم بالمسيحيين. المسيحيين هم من كانوا في عهده عليه الصلاة والسلام، لكن الآن لا نقول لهم مسيحيين، نقول لهم نصارى. قال لولا أنكم تقولون، أي نعم أنتم لولا مسبتكم لله بنسبة الولد إليه، وقد تبرأ منه سبحانه وتعالى. المسيح ابن الله، المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام، طبعا هو أحد أولي العزم من الرسل، كذلك موسى عليه السلام أحد أولي العزم من الرسل. قال فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت. هذا الكلام فيه جواز الإخبار بالرؤية إذا كانت رؤية طيبة. حمد الله، طبعا الحمد والثناء على الله عز وجل، المحبة والتعظيم، وأثنى عليه تكرار. قال يمنعني كذا وكذا، أي أنه لم يؤمر بإنكارها، فلو جاء الأمر من الله عز وجل لأنكرها، وهي من الشرك الأصغر كما قلت لكم قبل قليل. قال باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. هذا الباب أيضا يتعلق بتوحيد الربوبية وتعظيم الله عز وجل، وهذا هو الباب الخامس الذي تكلمت عنه لكم قبل قليل. طبعا السب هنا قال باب من سب الدهر. انتبهوا أخواتي بارك الله فيكم، السب هو الشتم والتقبيح وهو غير اللعن، وإن كان عند العوام أن السب هو اللعن، لكن الصحيح أن السب هو الشتم والتقبيح. طبعا مثال السب مثلا أن يقول قبح الله فلان، أو أن يقول مثلا فلان القصير، أو أن يقول مثلا فلان الحقير، أو مثلا هذه الكلمات، هذا شتم وتقبيح لا لعن. قبح الله أهل هذا العصر، ما فهمت. تذكري مثال يعني؟ نعم هم يذكرون هذا الكلام. الدهر طبعا الدهر، جزاكم الله خير أختنا أم حياة، الدهر يقصد به الزمان، الليل والنهار، هذا الدهر يقلب الليل والنهار كما سيأتينا بعد قليل بارك الله فيكم. الآن قوله فقد آذى الله، الفاء هنا واقعة في جواب شرط فقد آذى الله. انتبهوا، آذى الله أي أن السب يؤذي الله عز وجل. هنا قضية مهمة، قد يأتي متفلسف ويقول يؤذي الله كيف؟ نقول نعم يؤذي الله عز وجل ولكن لا يضره، وهناك فرق بين الأذية والضرر، فهم يؤذون الله ولكن لا يضرونه. قال الله عز وجل لن يضروكم إلا أذى، وقال إن الذين يؤذون الله ورسوله ومن سمع بما يكره فإنه يتأذى به، لكن لا يستلزم أن يضره. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ جيد أحسنتم. الآن مسألة، لماذا مسبة الدهر تعد أذية لله عز وجل؟ هذه مسألة مهمة. نقول لأنه ينافي تعظيم الله عز وجل، وفيه اعتراض على الله عز وجل فيما أوجد في الدهر من الحوادث. طيب ما هو حكم سب الدهر؟ نقول سب الدهر على أقسام ثلاثة، إما أن يسبه على أنه فاعل للحوادث، وهذا شرك أكبر يدل عليه الآية الأولى، وإما أن يعتقد أن الله عز وجل هو الفاعل ولكن يسبه لأنه وقعت في الدهر أمور مكروهة وحوادث مؤلمة، وهذا حكمه محرم. له أمثلة كثيرة كما ذكرت الوقت الآن كأن يقول أحدهم هذا يوم أسود، طبعا يذكرها على وجه التأفف، أو أن يقول لا بارك الله عز وجل بهذه الساعة، أو يقول يوم مشؤوم، أو يقول مثلا أيلول الأسود كما هو معروف، أو أيام النكسة، كل هذا محرم، لكنه دون الدرجة التي قبلها. وهذا طبعا ورد فتاوى المشايخ فيه، ومنهم شيخنا الشيخ ابن باز عليه رحمة الله وغيره، أو بعضهم قد يقول مثلا مثلا زمان غدار، ألفاظ كثيرة عند العوام. القسم الثالث أن يصف الدهر بالشدة أو الغلظة ويقصد الخبر المحض دون اللوم والتأفف، هذا جائز. قال الله عز وجل ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد، وصف الله عز وجل بأنها شداد على سبيل الخبر المحض دون اللوم والتأفف. هذا على لسان يوسف، وقوله سبع ليال وثمانية أيام حسوما، حسوما. ومثاله أن تقول أيضا هذا يوم شديد البرد، وهذا يوم شديد الحر. طيب الآن القول الذي انتشر بعام الحزن أو عام المجاعة، هذا ورد في أحداث السيرة، نقول هذا من باب الإخبار، وهذا جائز. والناس متى يسبون الدهر؟ لا يسبون الدهر إلا طبعا في العادة إلا عند النوازل أو عند الحوادث المكروهة، أما في السراء لا يسبون الدهر إلا النادر أو إلا نادرا، وهذا لا يقاس عليه. قال وقول الله تعالى وقالوا ما هي إلا حياة من الدنيا، يعني لا حياة إلا حياة الدنيا، وهذا تكذيبا منهم بالبعث بعد الموت، نموت يعني يموت قوم ويعيش آخرون، وما يهلكنا يعني وما يفنينا كإفناء عام للإنسانية إلا الدهر، يعني إلا مر الأيام والليالي، تذهب الأيام وتأتي الأيام فيذهب الناس. ماذا قال الله عز وجل؟ قال إنهم إلا يظنون، يعني ما هم إلا متوهمون ومتخيلون لهذه القضية. طبعا مناسبة الآية أن نسبة الحوادث إلى الدهر خلقا وإيجادا كفر بالله عز وجل، نسأل الله السلام. وذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة يؤذيني ابن آدم، هذا الحديث يسمى حديثا قدسيا. وقلت لكم قديما الحديث القدسي هو كل ما صدر بقول قال الله عز وجل وما في معناها. قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، هذه الجملة تعليلية للإيذاء، لماذا يؤذيه؟ لأنه يسب الدهر. يؤذيني ابن آدم يعني يأتي ما أكره من الأقوال والأفعال، والمقصود هنا مسبة الدهر يعني ذم الدهر أو ذم الزمن، على أساس أنها أن الفاعل للمصائب هو الدهر، أو على أساس أنه ظرف يحتوي هذه المصائب التي تقع فيه. قال الله عز وجل وأنا الدهر، يعني أنا رب الدهر، أنا مالك الدهر، أنا المتصرف بهذا الدهر وبما يقع فيه، فإن الدهر هو الله، فالله هو المتصرف بالدهر وبما يقع فيه. وهنا ثمة مسألة بدون هنا، لأن ثمة معنى هناك. هل الدهر اسم من أسماء الله تعالى؟ وقع خلاف بين العلماء، بعضهم أثبت أنه اسم، بعضهم أثبت أنه اسم من أسماء الله مثل ابن حزم عليه رحمة الله، وبعضهم قال لا هو ليس من أسماء الله، وهذا هو الصحيح. الصحيح أنه ليس من أسماء الله عز وجل لأمور، منها أن السياق يأبى ذلك، ففسره قال وأنا الدهر أقلب الليل، ومنها أن أسماء الله عز وجل حسنى، والدهر اسم جامد لا يتضمن كمالا. وعليكم السلام ورحمة الله. وأيضا لو كان من أسماء الله عز وجل لكان كلام الكفار صحيحا حينما قالوا وما يهلكنا إلا الدهر. مسألة أيضا، ما حكم قول القائل مثلا لم يسمح لي الوقت، أو والله الظروف لم تسمح لي، هل هي مسبة للدهر؟ يعني أنت تقولي لم تسمح لي الظروف، نسبتي عدم السماح للظروف أو للدهر. نقول فيها تفصيل، إذا كنت تقصدين لم يحصل وقت يتمكن فيه من الحضور فهذا جائز. وإن كنت تقصدين أن الظروف لها تأثير في المنع فهذه لا تجوز. واضح أخواتي بارك الله فيكم؟ فهذه لا تجوز. ومنه أيضا قول القائل تدخلت الأقدار أو تدخلت عناية الله أو كذا. طبعا قول تدخلت الأقدار أو تدخلت عناية، طبعا تدخلت الأقدار لا تجوز، لأنه يوحي أن القدر معتدي، ويقصد بالقدر هنا فعل الله عز وجل. تدخلت الأقدار، طب تدخلت عناية الله، هذه الكلمة فيها إيهام يعني موهمة، فنقول بسبب هذا الإيهام لا يجوز لنا أن نقولها. وفي كلا الحالتين فلا تنسب الحوادث إلى صفات الله عز وجل، وإنما تنسب إلى الله عز وجل، ومثله شاءت قدرة الله، إنما يقول الإنسان شاء الله. لعلنا نقف عند قول المصنف رحمه الله باب التسمي بقاضي القضاء، باب التسمي بقاضي القضاء. أسأل الله عز وجل أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، هذا والله عز وجل أعلى وأعلم، ونسبة العلم إليه أسلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه التابعين، جزاكم الله خيرا على صبركم وحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.